الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. أيها الأخوة والأخوات، إن شاء الله موضوع المحاضرة هو مقدمة عامة لدين الإسلام. في هذه المحاضرات هحاول بقدر الإمكان أني أشرح معنى الإسلام ومضمون الرسالة وهدف الرسالة، ومن هو المسلم، وإيه هي الشروط الواجب توفرها علشان رسالة الإسلام كما أرسلها الله سبحانه وتعالى لنا تأتي بثمارها. فهنبتدي إن شاء الله بتعريف ما هو الإسلام. الإسلام هو اسم الرسالة الربانية اللي أرسلها الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان على مراحل مختلفة خلال التاريخ، ابتداء من عصر سيدنا آدم عليه السلام، واختتمها ربنا تبارك وتعالى بسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأفضل السلام. طيب، إيه هو مضمون هذه الرسالة؟ إيه هي اللي ربنا تبارك وتعالى عايزنا نعرفه، واللي ربنا تبارك وتعالى أرسلوا لنا خلال هذه الرسالة؟ أول حاجة، ربنا تبارك وتعالى عايزنا نعرف إنه هو وحده هو خالق هذا الكون، وإن الله سبحانه وتعالى هو رب هذا الكون. إن شاء الله في خلال بس تعريف من هو رب هذا الكون، هنحاول نتكلم على 5 صفات من صفات الله تبارك وتعالى. إنه هو تبارك وتعالى الخالق، بمعنى إنه هو وحده الذي أوجد هذا الكون كله، أوجد الكون ده كله من العدم، أوجد كل ما فيه، شمسه، قمره، المية، النور، الهواء، كل المخلوقات الخردية اللي احنا بنشوفها ونعرفها واللي حتى ما نعرفهاش خلقها تبارك وتعالى من العدم. تاني حاجة نعرفها عن الله سبحانه وتعالى، وهي تضمنت في هذه الرسالة، إن الله سبحانه وتعالى هو المالك لهذا الكون، ولا ينازعه ولا يشاركه في ملكه أحد. والمالك بمعنى من له حق الملكية وله حق التصرف في هذا الكون. فربنا تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وأنتم تسألون. ربنا تبارك وتعالى يفعل ويتصرف في هذا الكون كما يريد، وإحنا عبارة عن مخاليق لله تبارك وتعالى. فإن ربنا تبارك وتعالى عملنا برحمة وعملنا بحنان وعملنا بحب، فده فضل من الله تبارك وتعالى. وإن أراد الله سبحانه وتعالى أن يهلكنا، فبرضه إحنا عبيده وإحنا ملكه، لأنه هو خالقنا. لازم نعرف كده، ولازم نتأكد من كده، ولازم نعرف أيضا من الله سبحانه وتعالى من مضمون الربوبية، وإن ربنا يكون رب لهذا الكون، إنه هو المسيطر. والمسيطر بمعنى ان ما فيش في هذا الكون اي شيء بيحصل الا بارادته وحده سبحانه وتعالى، وان ما فيش حاجه في هذا الكون تستطيع انها تخالف امره او ارادته، او انها تاخر تنفيذها، او انها تلغيها. ولازم نعرف ان اراده الله تبارك وتعالى بتنقسم لقسمين، فيما يطلق عليه بالاراده الشرعيه، وهي الأفعال والأقوال اللي ربنا تبارك وتعالى يحب إن احنا نعملها، ودي اللي نزلها في مضمون الرسالة في صورة حلال وحرام وافعل ولا تفعل. وفي إرادة الله برضو الإرادة الكونية. الإرادة الكونية بمعنى إن ربنا سبحانه وتعالى في أفعال لا يرضى عنها ولا يقبلها، ولكن لأن في اختبار الإنسان لما لقاه بيصر عليها وعايز يعملها فسمح له بيها. يعني ربنا سبحانه وتعالى حرم علينا القتل، وحرم علينا الزنا، وحرم علينا الطغيان، وحرم علينا الكفر، لكن فيه ناس بتتعمد تعمل دي، فإنها لما بتعملها ربنا سبحانه وتعالى بإرادته الكونية فبيقول لنا أنت عايز تعمل كذا، أنا هسيبك تعمل كذا، وهتتحمل انت المسؤولية بهذا. لا، برضو نحب نعرف ان ربنا تبارك وتعالى هو الرازق. بمعنى ايه الرازق، او كلمة الرازق تعني ايه؟ معناها انه هو وحده اللي يستطيع انه يعرف حاجة كل مخلوق من مخلوقاته وبيديها له قبل ما هو يطلبها. تشوف الجنين في بطن امه، ربنا تبارك وتعالى بيوصل له كمية الاكل ونوعية الاكل او نوعية الغذاء، بيوصل له كل شيء من قبل حتى ما يحس باحتياجه له ومن قبل ما يطلبه، لانه هو غير قابل على انه يطلب. احنا اللي ربنا تبارك وتعالى خلقنا واوجدنا في هذه الارض وفي هذه الحياة، ربنا تعالى بيدبر شؤوننا وبيرزقنا وبيدينا من قبل احنا ما نطلب وقبل ما نعرف احتياجاتنا. يعني نتخيل حضراتكم في لحظة واحدة، لو ربنا تبارك وتعالى استنى في رزقه لنا للهوى ان احنا نشعر باحتياجنا للهوى ونبتدي نطلب الهوى، يقوم يدينا الهوى، طبعا هيكون ألم شديد وهيكون في تعب شديد وهيكون في ممكن يصل إلى أمراض وممكن يصل إلى أشياء كتير جدا. ولكن من رحمة الله ولأنه هو الرب سبحانه وتعالى، فهو بيعرف احتياجاتنا وبيديها لنا قبل احنا حتى ما نطلبها. والمحيي هو الواهب للحياة، هو واهب نعمة الحياة. وبرضه لازم نعرف ان الله سبحانه وتعالى هو المميت، يعني هو الوحده اللي بيملك نعمة اعطاء الحياة، وهو وحده اللي بيملك اتخاذ قرار الموت لهذا الخلق. يعني ما فيش حد لا بيحيا الا بأمره، وما فيش حد بيموت الا بأمره سبحانه وتعالى. تضمنت ايضا الرسالة ان الله سبحانه وتعالى قرر وعرفنا ان في هذا الكون كله لا اله الا هو. طيب مين هو الاله؟ الاله هو من له حق الطاعة وحق العبادة على خلقه. وربنا تبارك وتعالى لانه هو رب الكون، فيبقى من حقه ان كل ما في الكون يطيعه ويطيع طاعة كاملة من غير أي شروط. وربنا تبارك وتعالى يملك هذا الحق اللي هو إنه هو سبحانه وتعالى في ملكه لا يطاع غيره، وإن ربنا تبارك وتعالى لا يحب غيره، وإن ربنا تبارك وتعالى لا يستعان بغيره. تضمنت أيضا الرسالة إن الله سبحانه وتعالى عرفنا إن ليس له شريك في ملكه، وليس له مثيل في قدرته ولا صفاته. ما فيش حد بيشارك الله تبارك وتعالى لا في قدرته ولا في صفاته، لأن الله سبحانه وتعالى هو واحد أحد. وربنا تبارك وتعالى بيقول في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولما نبص في أول كلمة من هذه السورة نلاقي أن ربنا تبارك وتعالى بيستخدم فيها كلمة قل، وقل معناها أن ده قرار اتخذ من الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الموضوع لا يوجد اجتهاد فيه. في أشياء كتير هنلاقيها في القرآن ربنا تبارك وتعالى استخدم فيها الأمر قل، يعني يا محمد أخبر بني آدم إن ده قرار الله سبحانه وتعالى، إن لا يمكن يجي حد بعد كده ويكون له رأي في هذا الموضوع. فلما ربنا تبارك وتعالى بيقول لسيدنا محمد عن في القرآن الكريم: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، معناها إن صفات الله تبارك وتعالى كما وصف بها نفسه شيء محسوم ولا يقبل الاجتهاد ولا يقبل النقاش، ويصبح عمود من أعمدة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أيضا تضمنت الرسالة إن ربنا سبحانه وتعالى إدانا نعمة الحياة علشان نعد نفسنا للقائه. يعني نعمة الحياة سبحانه وتعالى هي مرحلة إعداد للقاء الله. نسمع كده ربنا تبارك وتعالى في سورة الملك بيقول لنا ايه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العلي العظيم. يبقى الله سبحانه وتعالى وهبنا نعمة الحياة كفرصة علشان نحضر فيها نفسنا للقائه إن شاء الله يوم العرض عليه. وربنا سبحانه وتعالى لما أعطانا نعمة الحياة عرفنا أيضا في الرسالة إنه له علينا حقوق، وهي حقوق الخالق على المخلوق، وحقوق الرب الواجد الرازق المهيمن الخالق المسيطر على كل مخلوقاته. ويجي على رأس هذه الحقوق هي الطاعة الكاملة لله تبارك وتعالى. وربنا تبارك وتعالى في رسالة الإسلام أيضا عرفنا أسلوب ومنهج الحياة اللي يرتضيه لخلقه ويرتضيه من خلقه. يعني إيه هي الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى يرضاها من خلقه وفي نفس الوقت يرضاها لخلقه؟ لما الأب بي 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 أو الأم بينزل يشتري حاجة لابنه أو بنته، بيشتري مش الحاجة اللي هو يرضى عنها لبنته أو ابنه، مش بس الحاجة اللي تكون كويسة، لكن الحاجة اللي هو يرضاها لهم، يعني الحاجة اللي تفرحهم، الحاجة اللي تناسبهم، الحاجة اللي تخليهم يقدروا يقوموا بوظيفة الحياة ويؤدوا ويستغلوا فرصة الحياة كما يشاء الله تبارك وتعالى. ربنا تبارك وتعالى من رحمته علينا إنه أجاب لنا على مجموعة أسئلة لا يعلم قيمتها. هذه الأسئلة البسيطة في هذا المنهج اللي هو منهج الحياة لا يعلم قيمتها إلا اللي يشوف من لم يتبع هذا المنهج في أي ضلال وأي تخبط عايشين. في موضوعات أساسية ربنا سبحانه وتعالى حدد فيها المسار. لما يجي ربنا سبحانه وتعالى ويحدد لنا ما يجب أن نؤمن به، يبقى إيه هي الحاجات اللي يجب إن إحنا نعتنقها؟ إيه هي الأفكار السليمة اللي هي تؤدي إلى إن كل تصرفاتنا تكون سليمة؟ ربنا تبارك وتعالى أيضا في هذا المنهج حدد لنا كيف نعبده وإزاي نرضيه. والعياذ بالله في الجاهلية كانوا في ناس بتطوف حوالين الكعبة عرايا، وهم فاهمين ان هم بيتخلصوا من الهدوم اللي عملوا فيها الذنوب، وان هم لما يبقوا عرايا يبقى ده معناه انهم في حالة طهارة. في ناس تانية عبدت الاحجار عشان، ولما سئلوا ليه بتعبدوا الاحجار قالوا انما تقربنا من الله زلفى. ليه يا عم بتقربك من الله زلفى؟ قال لي ان الحجارة ديت ما عملتش ذنوب، لكن احنا عملنا ذنوب، فتبقى الحجارة اطهر منا، فيمكن ربنا يستجيب لها لما تتشفع لنا عنده. شوف الانسان ممكن يصل بتفكره لحد فين. فربنا سبحانه وتعالى حدد لنا كيف نعبده وكيف نرضيه. لما ربنا سبحانه وتعالى حدد لنا في أركان الإسلام الخمسة إنك تعلن الشهادة، وإن شاء الله هيكون لها موضوعها وكلام عنها ونعرف متطلباتها ونعرف إزاي نأدي حق الشهادة علينا، وإن إحنا نقيم الصلاة وإن إحنا نؤدي الزكاة ونصوم شهر رمضان ونحج البيت لمن استطاع. كل دي رحمات من رحمات الله سبحانه وتعالى عرفنا بها كيف نرضيه وعرفنا بيه كيف نعبده. كذلك ربنا تبارك وتعالى علمنا في هذا المنهج كيف نتعامل مع بعضنا البعض في صورة حقوق وواجبات. يعني أنا هقول لحضراتكم على حاجة كان من بعض الموضوعات اللي كانت كان في نوع من المناقشة مع أحد رجال الدين، يعني ما مش قادر يستوعب فكرة إن الإنسان الإنسان مسؤول عن احتياجات أبوه وأمه، إن رعاية أبوه وأمه من الناحية المادية، إنه ينفق عليهم وإنه يهتم بشؤونهم، إن ده حق عليه وإن ده فرض عليه وإن ده عمل ديني، عمل يرضي الله سبحانه وتعالى، وإن ده حق الآباء على الأبناء، مش قادر يستوعب الفكرة. وكان جزء من الجدال بتاعه: العالم دي جابتني، ما كانتش تقصد إنها تجيبني أنا، ده أنا جيت في لحظة من لحظات اللقاء، وهما كان مفروض عليهم إن هما يصرفوا عليا ويطلعوني، لأن أنا كنت غير قادر. فإنما هما دلوقتي هما يدبروا شؤونهم، يعني مش قادر يستوعب فكرة إن واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. شوف، دي رحمة من رحمات الله تبارك وتعالى، إن هو بيقول لنا إيه هي الحقوق والواجبات. حدد لنا ربنا تبارك وتعالى إيه هي حقوقه علينا، إيه هي حقوق القرآن، إيه هي حقوق النبي عليه الصلاة والسلام علينا، إيه هي حقوق أمهاتنا، مش أمنا، أمهاتنا اللي هي زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، كلها أمهاتنا، لها علينا حقوق. ليه هي حقوق الزوج، حقوق الزوجة، حقوق الأبناء، حقوق الجار، حقوق صاحب العمل، حقوق العامل، وكل شيء في هذا كل العلاقات ربنا تبارك وتعالى برحمته وبكرمه وحط لنا في المنهج الحقوق والواجبات. كذلك ربنا تبارك وتعالى من رحمته بينا عرف لنا ايه هو الحلال وايه هو الحرام، وان شاء الله هتكون في مجموعة محاضرات كاملة عن الحلال وعن الحرام، وعرفنا ايضا ايه هي مكارم الاخلاق، ايه هي الاخلاق اللي هي ربنا تبارك وتعالى يرضى عنها. لان الواحد ممكن يقوم بعمل جيد انه يساعد غيره او كذا، ولكنه لا يملك مكارم الاخلاق، ويتعامل مع الناس بفظاظة، ويتعامل مع الناس من غير اخلاق. فربنا تبارك وتعالى بيعرفنا ايه هي مكارم الاخلاق وازاي تنمى هذه الاخلاق، وعرفنا ربنا تبارك وتعالى ايضا الحدود، الحدود اللي هي ما يجب ان نفعل مع كل من يعتدي على حقوق الأفراد وعلى حقوق المجتمعات، وإيه هي نتائج سلوكياتهم، وإيه هي الحاجات اللي يجب إنها تتبع. لحد النهاردة كل العوامل اللي أنا قلتها ديت: ما هو يجب أن يعبد، كيف نرضي الله ونعبده، ما يجب أن نؤمن به، كيف نتعامل بعضنا مع بعض، الحلال والحرام، إيه هي مكارم الأخلاق، إيه هي الحدود. لحد النهاردة بالنسبة لأعظم حضارات موجودة عند الإنسان لم يجيبوا على هذه الأسئلة، وكلها موضوع جدال، وكلها موضوع نقاش، وكلها عبارة عن فلسفات لا تغني عن الحق شيئا. فجاه ربنا في منهجه وحدد كل الحاجات دي بمنتهى البساطة، والخلاصة بتاعتها وخلاصة التطبيق بتاعها هيكون عبارة عن ايه؟ هتكون في قول الله سبحانه وتعالى: وإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا منهم. يبقى في الهداية ربنا تبارك وتعالى ضمن في المنهج الهداية، وضمن في تطبيق المنهج عدم وجود الحزن وعدم وجود الخوف، وهم أكبر أعداء للإنسان. ربنا تبارك وتعالى برغم أنه حدد لنا المنهج وحدد لنا وبين لنا أن دي أفضل طريقة لاستخدام نعمة الحياة ونعمة مكونات الحياة أو عناصر الحياة، وعناصر الحياة هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن العقل الإنساني، وعبارة عن الجسد الإنساني، وعبارة عن النفس، وعبارة عن النسل، وعبارة عن الممتلكات. آدي كل الحاجات. لما نبص للخمس العناصر ديت اللي بيقال عنها مقاصد الشريعة، هنلاقي إن طول النهار والليل كل جهودنا معمولة علشان أو بنتحرك في دائرة هذه الخمس عناصر. فربنا سبحانه وتعالى ادانا المنهج اللي يمكننا من تحقيق افضل استخدام لنعمة الحياة وعناصر الحياة. وربنا سبحانه وتعالى لم يجبرنا عليها، لم يجبرنا على هذا المنهج، ولكنه عرفنا ان هذا المنهج هو افضل طريق لتحقيق استخدام نعمة الحياة وعناصر الحياة، وحملنا المسؤولية. ان اتبعت المنهج فانت هتحصل على كذا، وان لم تتبع المنهج فانك والعياذ بالله هتحصل على كذا. والاختيار ربنا تبارك وتعالى جعله للانسان. يبقى جزء الاختيار هنا هو واقع في قبول المنهج الرباني واتباعه، او عدم قبول المنهج الرباني وعدم اتباعه. وان شاء الله هيكون في نوع من التفاصيل عن قبول المنهج او عدم قبوله، وده معناها الكفر. وممكن يكون في قبول للمنهج ولكن في عدم التطبيق، وممكن ده يكون نوع من انواع المعاصي والعياذ بالله. وربنا تبارك وتعالى عرفنا، وعرفنا بوضوح ان نتيجة اتباع المنهج ده هو ضمان سعادة الدارين، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. وان شاء الله هيكون في محاضرات عن أهمية هذا الموضوع بإذن الله تعالى، ايه النتائج اللي بتحصل من اتباع هذا المنهج. ربنا ايضا عرفنا وبوضوح ان هناك حياة بعد الموت، وان المرحلة اللي احنا فيها هي عبارة عن مرحلة مؤقتة للإعداد. علشان النقطة دي تكون واضحة لابد ان نعرف ان في حاجة اسمها دورة حياة الانسان، زي ما بعض المخلوقات الاخرى زي مثلا دودة القز اللي هي اللي بتنتج الحرير، تبص تلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى في عمل لها دورة حياة قصيرة، واحنا نستطيع ان احنا نتعرف عليها ونشوفها، ونشوف انها كيف بتتحول من بيضة الى يرقة الى فراشة الى انها تنتج الغزل، و و و و كل هذه المراحل بتعدي من مرحلة لاخرى وتكتمل دورة الحياة بتاعتها. كذلك الانسان ربنا تبارك وتعالى جعل له دورة حياة. طب ايه هي دورة حياة الانسان؟ بمنتهى البساطة اول حاجة كنت روح. لما نيجي نقول انت كنت فين من 200 سنة، من 300 سنة؟ كنت روح. ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي. ربنا تبارك وتعالى هو اللي يعلم خصائصك انت، خصائص تكوينك، كنت شكلك ايه. ده الشيء يعلمه الله تبارك وتعالى لما كنت روح. بأمر الله تبارك وتعالى أصبحت حيوان منوي في ظهر أبيك. ولما ربنا خلقك وخلقني كحيوان منوي في ظهر أبائنا، لم يخلقنا هناك علشان نعيش هناك، ولكن خلقنا علشان نقدر نتنقل من هناك لمرحلة تانية. والمرحلة ديت بأمر الله سبحانه وتعالى ننتقل للمرحلة الجديدة اللي هي مرحلة الحياة في بطن الأم. يبقى نتنقل بأمر الله، الحيوان المنوي يتنقل لبطن الأم والرحم الأم، وفي رحم الأم تبتدي عملية كاملة متكاملة للخلق. ربنا سبحانه وتعالى خلقك فيها بمواصفات لا يوجد منها اي شيء يناسب العيشة في رحم الام. ربنا تبارك وتعالى في رحم الام خلق لك العينين والدنيا ظلمة هناك، خلق لك الايدين ومفيش حاجة تمسكها هناك، خلق لك الرجلين ومفيش حاجة تمشي فيها هناك، خلق لك كل حاجة في رحم الام عشان تعيش في المرحلة اللي جاية. عشان اول ما تنزل من بطن الام سبحان الله بتتنقل من مرحلة لمرحلة، وفي ثواني في ثواني بتتم عملية التعديل والتغيير والملائمة والموائمة للظروف الجديدة خالص، وتبتدي بصراخ الطفل وإعلان الحياة وإعلان دخول الهواء للرئة سبحان الله، وتبتدي دورة الحياة لنفس الكائن بمواصفات جديدة وبشكل جديد في هذه الحياة الدنيا اللي ربنا تبارك وتعالى في سورة الملك بيقول لنا فيها سبحانه وتعالى: وخلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني مرحلة البلاء هنا هي عملية فترة ما بين الموت والحياة عشان ربنا يبلوكم أيكم أحسن عملا. طيب، يبقى دي عملية إعداد. هنا إن شاء الله هيكون في محاضرات كاملة عن دورة حياة الإنسان، ولكني أنا هنا بذكرها بشيء من الاختصار الشديد علشان نقدر نستوعب الفكرة اللي ربنا تبارك وتعالى وقيمة هذا المنهج. في هذه المرحلة زي ما كان في رحم الأم كان المطلوب هو تكوين الجسد اللي يستطيع انه يعيش في هذه الدنيا، كذلك من هذه الدنيا ربنا تبارك وتعالى عايز حاجة جديدة بصورة جديدة تتكون فيك وفيا، وسبحان الله تناسب الحياة في المرحلة اللي جاية إن شاء الله تعالى ويوم لقائه. طب إيه هي الحاجة اللي هي الغرض بقى، اللي هي نهاية الرسالة والغرض من الرسالة؟ نسمع الحبيب صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إيه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يبقى المحصلة النهائية هي مكارم الأخلاق، وربنا تبارك وتعالى لما بيصف حبيبه عليه الصلاة والسلام قال له: وإنك لعلى خلق عظيم. يبقى معناها إن اللي ربنا رايده منك ومني ومنك يا أختي في هذه المرحلة هي مكارم الأخلاق، وإن شاء الله دي هيكون لها سلسلة محاضرات كاملة كيفية إعدادها وكيفية التعرف عليها والفرق ما بين الأداب وما بين الأخلاق، وإن شاء الله كيف تتم هذه العملية. لتكملة السلسلة بتاعت دورة حياة الإنسان بيجي بعد في أول مراحل الموت بيبتدي انفصال الروح اللي بتكون خلاص اتعلمت وخلاص أدركت وخلاص تطور فيها مكارم الأخلاق، ويبلى الجسد وفي أيام معدودات يبتدي يتحلل وينحل تخش الروح في مرحلة البرزخ. البرزخ دي المرحلة اللي بتبقى فيها الروح إلى أن يأمر الله تبارك وتعالى ويبتدي يوم الحساب. في يوم الحساب نبعث ويأتي البعث وربنا تبارك وتعالى ينفخ فينا تاني ويبتدي مراحل الحساب، وبعديها تبتدي مراحل الحياة الأبدية. واللي أتمنى وأسأل الله تبارك وتعالى من فضله العظيم أنه يجعل كل من يستمع وإليه أنه يدعو معايا أن احنا نكون من أهل رحماته ومن أهل مغفرته ومن أهل رحمته، وأنه ينعم علينا بجناته ويحرم علينا غضبه ويحرم علينا عقابه. فهنا يبقى دي دورة حياة الإنسان اللي بدأت بروح وانتهت بروح أيضا. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيحطها في ما يشاء من جسد، ولكنها تتمتع بمكارم الأخلاق. أيضا في هذا المنهج ربنا تبارك وتعالى عرفنا من هو العدو الحقيقي للإنسان. مين هو عدوك الحقيقي؟ لما نيجي نسأل هنلاقي الإجابة في معظم الوقت البني آدم، ابن آدم بيتخذ العدو. مين اللي بيتخذ عدو؟ اتخذ عدو اللي هو بيعرض مصالحي للخطر، أي شيء يعرض مصالحي للخطر أو يهز صورتي عن نفسي. لما الاقي واحد ربنا فتح عليه بعلم أو فتح عليه بمال أو فتح عليه بأي شيء يبتدي القلب يغير ويبتدي الحسد يبان ويبتدي العداوة والعياذ بالله تبان، ولكنها في حقيقة الأمر دي مادة اختبار ومادة إعداد زي ما أنت لك مادة إعداد ولا لك مادة إعداد، هو كمان ولا هي كمان لها مادة إعداد، وكل من يتعارض مع مصالحي. المشكلة الحقيقية للبني آدم مش هي الإيمان بالله، المشكلة الحقيقية لما يتعارض أمر الله تبارك وتعالى وإرادة الله تبارك وتعالى مع مصالحك ومع إرادتك. إيه القرار اللي هتتخذه؟ يا ترى هتقول سمعنا وأطعنا وتدفع التمن، ولا هتبتدي تقول مصلحتي؟ ولو قلت مصلحتي، من هنا بيجي الكفر وبيجي الشرك وبيجي النفاق وبيجي والعياذ بالله المعصية وبيجي كل السيئات. يجعلنا ربنا من أهل الرحمات. فالعدو الحقيقي للإنسان لا هو الشخص اللي هو ربنا ميزه عني بحاجة، ولا حتى هو اللي بيتعارض مع مصالحي، لأن المصالح عبارة عن رزق، والرزق ربنا تبارك وتعالى ضمنه لعباده. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يبقى الرزق لحد بياخده ولا حد بيديه. طيب مين هو العدو الحقيقي؟ ربنا سبحانه وتعالى عرفنا من هو العدو الحقيقي اللي هو الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وإن شاء الله في برضه هيكون سلسلة كاملة عن العدو الحقيقي للإنسان اللي هو الشيطان. دلوقتي أنا عايز أوصل إلى تعريف من هو المسلم. المسلم هو من أسلم. بتيجي كلمة مسلم من كلمة تسليم، أسلم وجهه لله تبارك وتعالى وخضع لإرادته. فلما نيجي نشوف مين هو المسلم ومين اللي خضع لإرادة الله، هنلاقي إن الكون كامل، سماه بقمره بشمسه بريحه بكل ما فيه، خضع لله تبارك وتعالى وأصبح في حال التسليم لله تبارك وتعالى، فأصبح مسلم. حتى جسم الإنسان، جسم الإنسان في حال التسليم كامل إلى الله سبحانه وتعالى، بيبتدي الحياة وبينتهي الموت بأمر من الله، مش بأمرك ولا بأمري. حالة هذا الجسد من صحة أو علة أو مرض، شكل هذا الجسد كلها ربنا تبارك وتعالى، ويصوركم في الأرحام كيف يشاء. ربنا تبارك وتعالى كلها في حال التسليم. كل الرسل والأنبياء هم مسلمين، وكل من تبعهم في زمنهم كان في حال التسليم. وفي العصر الحالي بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأقصد بالعصر الحالي هو من أول رسالة سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين إلى يوم يبعثون إن شاء الله، إلى يوم يعني لحد ما ربنا تبارك وتعالى يأذن وتقوم القيامة. ده نقدر نقول عليها بهذا المعنى أو من هذا المضمون أو المدخل، هو كل من آمن بالله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، واتخذ القرآن والسنة دينا، واتخذوا دينا بمعنى أخذوا أسلوب للحياة يحيا به، يأتمر بأمره وينتهي بنواهيه، يحلل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله. فإذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة إنه هو يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويسلم لإرادة الله تبارك وتعالى وفق أحكام القرآن والسنة، أصبح في حالة تسليم لله تبارك وتعالى. وأنا إن شاء الله أحب أنهي الخطبة ديت بإن أنا أذكر نفسي وأذكركم بمثل جميل، بمثل رائع في القرآن لمعنى كلمة التسليم لله. سيدنا إبراهيم عليه السلام، سيدنا إبراهيم كلنا عارفين كيف كان صراعه في البحث عن الله سبحانه وتعالى، وكيف كان صراعه مع قومه، وكيف كان صراعه مع الملك اللي كان يعبد، وكيف كان صراعه مع التماثيل اللي كانت تعبد، وكيف كان صراعه مع الكواكب اللي كانت بتعرض، وكلها كانت حالات استخدم فيها العقل واستخدم فيها روحه إلى أن وصل إلى إن لم يهديني ربي. فلما آمن واطمئن قلبه لله تبارك وتعالى جهت مرحلة التسليم. ونشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول له إيه: وإذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. هنا الإسلام أسلمت لرب العالمين لا تعني أني اعترفت برب العالمين، ولكنها تعني أن لا إرادة لي، خلاص انتهت. يا ربي أنت عايز إيه؟ اللي يرضيك يرضيني، واللي عايزني أعمله هعمله. هل هذا هو ما أريده أو لا أريده؟ ما فيش مجال لهذا المجال، ما فيش مجال خلاص للتعارض ما بين ما يريد الله وما يريد سيدنا إبراهيم أبدا، ولا أي أحد من الأنبياء. خلاص أسلمت لله، يعني معناها أني انقدت لله، أسلمت الأمر كله لله، أني لا أفعل إلا ما يرضي الله ولا أقول إلا ما يرضي الله. هل يا جماعة الكلام ده هيكون رخيص؟ أبدا. مين اللي قال على أنه هيكون رخيص؟ ده هو صراع الحياة كله، صراع الحياة، أني كيف أربي نفسي وكيف أدرب نفسي وكيف أعود نفسي على طاعة الله لحد آخر نفس، ولحد ما ربنا سبحانه وتعالى ياخد أمانته. وأتمنى إن شاء الله لما ربنا سبحانه وتعالى ياخد أمانته إن احنا نكون من الفائزين، ونكون من المرضيين، ونكون من الذين قال رب العباد فيهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.